هذه هي أدلين صايغ الرائعة والمميزة، وطوال هذا الشهر سوف نكون مع تراتيل ميلادية لكي نقول لكم جميعا عبر هذا الأثير، أثير راديو مكان، كل عام وأنتم بألف خير. الله يهدي البال يا رب، تيجي علينا أعياد حلوة ومناسبات جميلة، نكون كلنا شعب واحد، نكون كلنا مجتمع متماسك بدون عنف بدون جرائم قتل، مجتمع يحب الواحد الآخر ويحترم الآخر، ونبني مستقبلنا معا. ورحب الآن بضيف التالي الدكتور نهاد علي، رئيس قسم المجتمع العربي في مؤسسة شموئيل نئمان ومحاضر في كلية الجليل الغربي علم الاجتماع. صباح الخير دكتور نهاد.
يسعد صباحك، صباح جميع الأخوات والإخوة المستمعين، وكل عام والجميع بألف خير، ويا رب تكون أيام محبة وأيام تآلف وأيام تماسك يا رب.
إن شاء الله يا رب.
يعني صرنا نشتهي هاي الكلمات.
لا بس إن شاء الله، إن شاء الله هيك تكون الأيام هاي حلوة علينا، ولكن العنف هذا إشي يعني صار كبير علي وكبير عليك، هذا صار بده إشي من فوق كتير قوي لمكافحته. بس بدي أسألك الآن عن نقطة، قضية الخدمة العسكرية للحريديم أبناء المجتمع اليهودي المتزمت دينيا. لماذا؟ لأنه هلأ هذا الأسبوع يتم التداول في تمرير هذا القانون اللي هو عمليا قانون إعفائهم من الخدمة العسكرية، لأنه المضامين هي ليست بمفهوم خدمة عسكرية للجميع، وإنما طريقة أو أخرى، مين اللي ممكن يخدم مين لا، وين يخدم. البعض قالوا يخد فيها تسلا، البعض قال نجمة داود الحمراء أو الشورى. خليني أولا أفهم من حضرتك ليش هذا الموضوع هالقد مهم بالنسبة للأحزاب الحريديت والمجتمع اليهودي المتزمت دينيا دكتور نهاد. يعني ما بدهم يخدموا الدولة كجنود؟
أولا المجتمع الإسرائيلي، يعني علماء الاجتماع أصابوا جدا لما أسموا المجتمع الإسرائيلي حفرة بعوم سياتر، مجتمع مثقل في الأعباء. يعني كل يوم كل لحظة كل ساعة في عنا حدث جديد، والإعلاميين وما إلى ذلك يعني بيبدوا في قراءة وفي استقراء الواقع اللي احنا منعيشه. بالنسبة للحريديم او المتزمتين وقضية الخدمة العسكرية، في عنا بعدين اساسيين اللي بخلوا الحريديم يستعملوا مصطلحات اللي هي مصطلحات يعني بدي اسمح لنفسي اسميها متطرفة، مثل انه ملحمة بحوكها جيوس، حرب في قانون التجنيد. يعني احنا المتدينين نعلن حرب او نموت بلونيت جاي، مستعدين للموت أو للهجرة. المهم إنه إحنا ما نتجند. السؤال ليش؟ من وجهة نظري في سببين أيديولوجيين أساسيين. السبب الأول، في إشكال عند المجتمع المتزمت، عند المجتمع الحريدي، في قضية اعترافه في دولة إسرائيل وقبولها كدولة الشعب اليهودي من ناحية الهلاخة اليهودية، من ناحية التشريع الديني اليهودي. هاي مش دولة إسرائيل اللي وعدوا فيها. يعني عمليا الحركة الصهيونية في طريقة أو في أخرى تمردت على الخالق في قضية إقامة دولة إسرائيل الصهيونية. طبعا الحريديم تقريبا كلياتهن هن معادين للصهيونية، وأجت الصهيونية في 1948 وأقامت دولة صهيونية في أساسها، اللي هي يعني أخذت مبادئ اللي هي مبادئ التمدن، مبادئ الديمقراطية،
ليبرالية،
مبادئ العقلانية،
ليبرالية،
كلياتها بعيدة عن عالمهن كليا. إذن القضية الأولى ليش هني ما بدهن يخدموا هاي الدولة؟ لأنه هاي مش الدولة اليهودية اللي هني بتمنوها، ومش هاي الدولة اللي رب العالمين وعد اليهود فيها. فصار النقاش داخل المجتمع اليهودي، هل دولة إسرائيل الحالية هي المبشرة في إقامة دولة إسرائيل القادمة، الدولة اليهودية الحقيقية، ولا عمليا هي تؤخر قيام الدولة الحقيقية؟ والعالم الحريدي انقسم بشكل كبير ما بين الحريديم اللي هن الشرقيين وما بين الحريديم الغربيين. الحريديم الغربيين في غالبيتهم عمليا كان اتجاههم انه هاي تعوق إقامة الدولة اليهودية الموعودين فيها. في العشرين سنة الأخيرة صار في تغير، بعد ما صار في عنا هذا الترابط ما بين المتدينين وما بين اليمين الإسرائيلي، يعني الفترة اللي اليمين فيها حاكم بشكل قوي في إسرائيل،
اللي هي
إنه
أغلبيتها عمليا في السنوات الأخيرة، الأغلبية العظمى هي حكم يمين.
طبعا وصار في عندنا يعني عمليا رابط لا ينفك ما بين الحرديم وما بين اليمين في إسرائيل، فبديت نزعة عند المتدينين أن الظاهر هاي الحكومات الجديدة هي المبشرة في إقامة إسرائيل الحقيقية، إسرائيل التوراتية، إسرائيل كمدينة هلخاء أو
نعم.
دولة تشريع. السبب الثاني واللي بعتقد أنه يعني لا يقل أهمية عن السبب الأول، الحريدين في تجنيدهم خوفهم الأساسي عمليا من تغيير الإيمان والثقافي عند الحريدين، والأبحاث بتقول لا يقل عن 70% من الحريدين اللي تجندوا للجيش بعد ما خلصوا الجيش ابتعدوا عمليا عن عالم التوراة، عن عالم اليشيفوت، بمعنى انه الجيش الإسرائيلي في
نعم.
التكنولوجيا الموجودة فيه في الأفكار اللي موجودة فيه أبعدت الإيمان من يعني من قلبهن من فكرهن، وبدي فكرهن عمليا يتغير، وهاي الإشكال الأساسي. لأنه عمليا ليش المجتمع الحريدي باذل نفسه جغرافيا واجتماعيا عن المجتمع الإسرائيلي؟ هو خوفا عمليا من التأثيرات الخارجية، من
السؤال،
تأثير
ولكن
المجتمع
دكتور نهاد
العلماني
علي،
عليه.
7 أكتوبر ما غيرش عندهم إشي؟ لأنه بنسمع من قيادات الجيش بيقولوا محتاجين عدد من الجنود، وما حدث في 7 أكتوبر يعني كان ضربة اللي هي ضربة قوية، كان ممكن إنه تقضي على أكتر حتى من ناحية المخطط اللي كان لدى حماس. فإذا ما غير عندهم إشي إنه واقع الدولة صار له إشي تغير بيتطلب المزيد من الجنود؟ تنساش إنه في حوالي 1000 جندي توفوا، يعني استشهدوا في المعارك، غير المصابين اللي بعدوش يقدروا يخدموا عسكريا. يعني في إشي تغير اليوم في القوة العسكرية لدى إسرائيل؟
ممتاز، سؤال عميق جدا، هو سؤال ذكي جدا. التغير اللي صار عمليا هو عند مجموعة واحدة من السكان في إسرائيل، اللي هي عمليا مجموعة العلمانيين، مجموعة الأكثرية داخل المجتمع الإسرائيلي. بالنسبة للحريدين ما صار في أي تغير، وهون عمليا الانتقاد الأساسي للمجتمع الإسرائيلي للحريدين. يعني كل هاي الضربة اللي هي ضربة شبه مميتي ل المجتمع الإسرائيلي، ما غيرت فيكو إشي؟ والجواب لا، ما غيرت فيهن إشي. يعني المجتمع الإسرائيلي، المجتمع العلماني، حتى المجتمع التقليدي في إسرائيل، يعني كان توقعاته أنه من حكماء التوراة، من الربانيين الكبار، أنه يبادروا في شيء، يبادروا في قضية التجنيد. هاي إحنا ممكن نبعث لكم 5000 10000 15000 من المتدينين اللي يخدموا المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كان في نواحي اللي هي أقل حربية. وهون عمليا اللوم الأساسي على المجتمع الحريدي وعلى الربانيين، إنه هن حتى المبادرة رفضوها، والمجتمع الإسرائيلي يعيب عليهم هاي القضية. إنه المجتمع الإسرائيلي مر في أكبر هزت دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي منذ الكارثة، وأنتوا عمليا ولا بهالوارد ولا يعني ولا تغير عليكم قيد أنملة، وقيد أنملة لم يتغير عليهم. ولكن التغير الأساسي اللي صار إنه المجتمع الإسرائيلي في غالبيته صارت عنده الحساسية أعلى لعدم تجنيد الحريدين في الجيش. حتى الجيش يعني قبل 7 أكتوبر كان النقاش إنه هل بالفعل الجيش الإسرائيلي بحاجة لهذول الكم من 1000 حريدي؟
وكانوا يمشوا، يعني كانوا يمشوا لهم الإشي. هالمرة
طبعا
صار الإشي مطلب أكثر حرقة بالنسبة للجيش.
بدون أدنى شك، بدون أدنى شك. يعني عمليا المجتمع الحريدي، المجتمع المتدين المتزمت، ما عنده هاي القراءة ورافض هاي القراءة. يعني عمليا حتى هو مش مستعد يقرأ هاي القضية. فلذلك عمليا صار في تغيير في اللجنة الخارجية والأمن اللي غيروا رئيسها ونقلوها لبوعز بسموت من شان عمليا يقرب وجهات النظر. وكيف احنا قاعدين نشوف انه في تقريب لوجهات النظر،
بس كيف هذا الاشي بيأثر على مكانة نتنياهو؟ لانه في داخل الليكود سمعنا اصوات ضد هذا القانون، هو قانون الاعفاء، يعني هو اعفاء اكثر منه تجنيد. في داخل الليكود هناك من مثل تساحيا هنجبي وسعده وغيرهم، هم رافضون لهذا الاعفاء. الشركاء مثل الصهيونيه الدينيه يخدمون بالجيش وهم ضد هذا الاعفاء. فإذا كيف يؤثر ذلك على نتنياهو؟ لو بالآخر بيطلع ربحان بكل الجوانب، يعني إذا المحكمة أسقطت وصل التماس العليا ولم يتم قبول هذا القانون، راح يقول هيني أنا جربت ما نجحتش، وإذا نجح القانون عمليا راح يقول للحريديم شوفوا أنا إيش عملت علشانكم. بالحالتين هو كسبان
بدون أدنى شك. طلع واضح أنه بنيامين نتنياهو عنده حنكة سياسية، يعني قلما توجد في قائد إسرائيلي أو في سياسي إسرائيلي. بدون أدنى شك هو عمليا قارئ المجتمع الإسرائيلي، بيعرف قوانين اللعبة كلياتها، ودائما بيلعب اللعبة اللي في كل الحالات هو بيطلع ربحان. بالنسبة للأعضاء في الليكود، يعني أنا بشك أنه ممكن يكون تمرد في الليكود ضد نتنياهو. يعني إذا بدي أقامر بقامر على واحد اللي ممكن أنه يصوت ضد القانون اللي هو إدلشتاين، ولأنه عمليا أعفوه أو عزلوه أو طردوه من قيادة لجنة الخارجية والأمن وحطوا محله بصمت. بس بالنسبة لسعادة، ما بفكرش أنه سعادة ممكن يصل لوضع أنه يتمرد على نتنياهو في هاي القضية، لأنه سعادة هو صناعة نتنياهو. يعني مين اللي جاب سعادة على الليكود؟ من شخصية تقريبا غير معروفة جابوا وحطوا في هاي في هذا في عضو كنيسة في مركز تأثير من هاي النوع. فإنه في الليكود ما في عنا شخصيات اللي بتجرأ إنه تتمرد على نتنياهو، وحتى تساحيها نجبي عمليا هو له وزير وله عضو كنيسة، يعني كان في وظيفة كبيرة جدا، عزلوا نتنياهو من هاي الوظيفة بدون يعني بدون ما يصير أي تغيير، بدون ما يصير حتى أي سؤال لنتنياهو ليش عزلت هاي الشخصية الكبيرة. نتنياهو متحكم في الليكود تحكم قوي جدا، وأقل في الليكود اللي ممكن يقدروا يقولوا لنتنياهو لا، إلا عمليا اللي ممكن يتضرروا شخصيا أو خايفين إنه ممكن مكانتهم تتغير في الليكود، لذلك مقامرتي على أدلشتاين. ولكن الإشكال الأساسي هو عمليا في المجتمع الحريدي نفسه. يعني إحنا في عنا داخل المجتمع الحريدي في عنا أحزاب اللي هي مش راضية عن اقتراح القانون هذا، والمقصود هنا اللي منسمين حتيدوت جور اللي كان مش غلطان رئيسهن جولدنوف الوزير السابق جولدنوف، هذول مش مكتفيين في الاقتراح اني بدهن اعفاء كامل. واذا بدنا نقرا نص القانون، يعني عمليا هن ماخذين اعفاء، وكل يعني العقاب اللي ممكن يكون على عدم التجنيد هو عدم تجديد الرخصة أو عدم السفر خارج البلاد، وهني فاهمين كلياتهم أنه بيلاقوا مخرج لهاي
الآن نأتي إلى المواطنين العرب في إسرائيل. هات نوضح للمستمعين، لأنه نحن البث أيضا يصل إلى كافة أنحاء العالم اليوم عبر السوشيال. الدروس في إسرائيل يؤدون الخدمة العسكرية، ذلك بإطار اتفاق اللي كان، البعض منهم يرفضها ولكن الأغلبية تسري عليهم الخدمة العسكرية الإلزامية، هذا واحد. بالنسبة للمواطنين من المسلمين والمسيحيين، هناك مثلا من المجتمع البدوي من يؤدون الخدمة العسكرية، ولكن بالنسبة للمسلمين والمسيحيين هو ليس إلزامي، ومن يؤدي الخدمة العسكرية يكون الأمر ذاتية،
تطوع
ذاتي. في مسار آخر اللي هو مسار الخدمة الوطنية أو المدنية، اللي هي بالأساس بشوف أنا فتيات بيعملوها، اللي هي بتكون في صندوق مرضى، بتكون في جمعية، في مؤسسات عامة، اللي هي تحتسب لهم كخدمة مدنية. هاي بس عشان هيك نوضح الصورة، إذا في إشي ما وضحتوش صح قول يعني صلحني دكتور نهاد.
أولا قانون الخدمة العسكرية الحقيقي في إسرائيل هو بيلزم كل مواطن إسرائيلي في الخدمة، سواء كان عربي أو يهودي، سواء كان مسلم مسيحي أو درزي، الكل ملزمين. القانون بيقول إنه كل مواطن إسرائيلي بلغ 18 عاما ملزم، إلا من عفاه وزير الأمن. وعمليا الغالبية المسلمة والغالبية المسيحية اللي ما بتخدم في الجيش هي ما بتخدم لأنه وزير الأمن أعفاها من ذلك. وإذا بدنا نتطلع على اللي منسميه الإجماع ما بين العرب واليهود، قضية الإجماع بين العرب واليهود قليلة، ولكن العرب واليهود متفقين إنه لا الدولة بدها تجند العرب تجنيد عسكري، ولا العرب بدهن يتجندوا تجنيد عسكري. هون في عنا إجماع واسع جدا. فجاءت قضية الخدمة القومية أو الخدمة المدنية. الخدمة المدنية لحديت اليوم هي تطوعية، و 87% ممن يخدموا الخدمة المدنية هن عمليا فتيات، وفتيات هن في الأساس من المتدينات اليهوديات. وأذكر قبل عدد 6 سنوات أو أكثر اجتمعت أنا وعضو الكنيسة أيمن عودي مع الوزير اللي كان مسؤول عن قضية الخدمة المدنية، في كيف ممكن نغير شروط الخدمة المدنية لتكون مقبولة على جميع المواطنين في إسرائيل. وكانت يعني عمليا الصدمة اللي تلقيناها أنا وعضو الكنيسة أيمن عودي، كان اجتماعنا في حيفا في مقر الوزارة في بناية الصاروخ.
مين كان الوزير؟
الوزير اللي كان نائب رئيس التخنيون، ناسي مش ذاكر شو اسمه، لسه بتذكر الاسم. وعمليا كان جوابه صادم بالنسبة لنا، يعني احنا ماخذين اقتراحات ومسودات وقوانين من العالم وتجارب عند الأقليات وما إلى ذلك. كان جوابه لنا كل عربي بأخذ بدخل الخدمة المدنية هي عمليا على حساب فتاة يهودية متدينة، يا بتقبلوها كيف هي موجودة يا الله يسهل عليكم. والله سهل علينا وزحبنا حالنا وظلينا طالعين. يعني ما في نية صادقة حقيقية عند الدولة حتى في قضية الخدمة المدنية. يعني لأنه الخدمة المدنية تعطي عمليا من يخدم خدمة مدنية تعطيه استحقاقات اللي هي لجندي متسرح، والدولة ما هي معنية في هاي المرحلة. لذلك القضية هي أكثر قضية تهديدات منها قضية حقيقية.
فإذا عندما يتم التوجه للمجتمع العربي للمواطنين العرب بالأساس، مثلا على سبيل المثال كنا نسمعها من ليبرمان، من لا يخدم لن يكون مواطن، من لا يخدم يجب أن لا يتلقى الحقوق، اللي ببعطيش بياخدش. عمليا بفهم من كلامك انه هذا الاشي هو مجرد ضريبة كلامية، لانه في واقع الامر انت عم بتقول اصلا الجيش ما بده المواطنين العرب يكونوا يخدموا في قلب الجيش الاسرائيلي
بشكل قاطع. الجيش ما هو معني لا الجيش ولا الدولة ولا السياسيين ولا المفكرين في إسرائيليين في إسرائيل معنيين يجندوا 500,000 عربي في الجيش ويسلحوهن. لأنه الميزة الأساسية ما بين العرب واليهود في طبيعة العلاقات هي عدم ثقة، في عدم ثقة كبير جدا ما بين المواطنين العرب وما بين المواطنين اليهود، ما بين الدولة وما بين المواطنين العرب. وإذا ذكرت ليبرمان، عمليا ليبرمان خدم فترة معينة وزير دفاع، وكان في إيده عمليا الصلاحية أنه يوقف الإعفاء اللي معطى للعرب في الخدمة العسكرية. وفكر في هذا الموضوع وأخذ تهديد مباشر من رئيس الحكومة نتنياهو، إذا أنت بتفكر في إلغاء هذا الإعفاء أنا بفكر بشكل جدي أعفيك من كونك وزير.
طب بس بالنسبة للمواطنين العرب، بالنسبة للمواطنين العرب دكتور نهاد، في إشكالية في قضية الخدمة العسكرية اللي اللي هي الجذور الفلسطينية. يعني بنعرف المواطنين العرب في داخل إسرائيل لهم أقارب، لنا أقارب في لبنان، لنا أقارب في الأردن، لنا أقارب في غزة، لنا أقارب في الضفة. فإذا ماذا بالنسبة للمواطنين العرب اللي قضية الخدمة العسكرية، يعني ممكن شخص يلاقي حاله في حال مثلا تم إلزام العرب فيها، ممكن يلاقي حاله عم بيحارب ابن عمه.
يعني لمن تم إعفاء العرب من الخدمة العسكرية عمليا كان في ظاهريا كان في سببين. السبب الأول هو السبب الإنساني، إنه ما بدهم يحطوا عربي يحارب أخوه. نعم. في الضفة، في غزة، في الدول العربية، هذا. ولكن مش هذا هو السبب الأساسي. السبب الأساسي هو عدم الثقة. السبب الأساسي هو أنه عمليا دولة إسرائيل غير جاهزة، غير مستعدة لتجنيد هذا العدد الكبير من الشباب العرب، يعني وتسليحهم، عمليا تحميلهم السلاح. لذلك فكرة التجنيد ما هي قضية اللي بشكل جدي مخوفتني، لأنه قضية عدم الثقة ما بين المواطنين العرب وما بين الدولة في يعني في اتجاه تصاعدي، مش في اتجاه هدوء. ما في عنا فكر سلام في الشرق الأوسط، اعتراف متبادل، قانون مساواة لجميع المواطنين. وكمان مرة أختي من بركز على قضية، لو بده الحاكم الإسرائيلي أو المؤسس الإسرائيلي تفرض الخدمة العسكرية على العرب، القانون واضح، هي بتقدر. ومن أيام الخمسينات عمليا عضو كنيسة عربي من على منبر الكنيسة قال إحنا مستعدين للخدمة العسكرية. طبعا هاي كان جزء من المماحكة بينه وما بين وزير الأمن ورئيس الحكومة بن غوريون. طبعا أنا بقصد عضو الكنيسة توفيق طوبي في تلك الفترة، اللي قال إحنا على استعداد وعدم تجنيدنا هذا تمييز ضدنا. ولكن يعني هو ما كان يقصد بالفعل، كانت القضية قضية مماحكة. واللي تراجع عمليا كان دافيد بن غوريون في هذه الفترة، لأنه عدم الثقة هو الميزة الأساسية ما بين المواطن العربي وما بين الدولة. وطبعا في كل استطلاعات الرأي إحنا بنلاحظ أنه غالبية عظمى من المواطنين العرب ترفض كل القيادة العربية عمليا ترفض. لذلك حتى اليوم يعني في الفترة القريبة وقبل الانتخابات وقبل الانتخابات راح يكون في محاولة لتمرير قانون الخدمة المدنية أو الخدمة القومية المدنية، ولكن راح يكون فيها يعني أحد البنود إنه عملية الخدمة المدنية بتكون بناء على احتياجات الجيش، مش القضايا اللي أنت ذكرتيها في المدرسة، في المستشفى وما إلى ذلك. ومن إحنا بنحكي على قضية احتياجات الجيش، إحنا بنحكي على الشباك، إحنا بنحكي على الموساد، إحنا بنحكي على الشرطة، وفي ضغط على أحد أعضاء الكنيسة وبدون تسمية إنه هو اللي يقترح الاقتراح. يعني إنه الفكرة تيجي من عضو كنيسة عربي. وليش هذا التطور صار بالضبط للقضية اللي أنت ذكرتيها، ولكن ذكرتيها بالنسبة للحريديم، إنه بعدين 7 أكتوبر اتوقعنا منكم مبادرة، إسا عمليا قاعدين ينقلوا الطابة للمجتمع العربي، لا أعضاء برلمان عرب، إنه هن عمليا اللي يقترحوا هذا الاقتراح، والكنيسة تبدأ تفكر في هاي القضية والتر تركيز عمليا على الخدمة المدنية بناء على احتياجات الجيش، ومش قضية انه 6 ساعات في المجلس و4 ساعات في المدرسة واكثر ما فيها انه ممكن يكون في مستشفى، لا، بناء على رغبات الجيش.
تعرف دكتور نهاد، يعني هذا الحديث اللي احنا عم نعمله، لانه في هون صار شغلات اللي بتخلي المواطن العربي يتساءل وين موقعي انا كمواطن في هذه البلاد. طبعا احنا بنعرف ايش صار من احداث تاريخية، مواطنون الاصليون بقوا هنا، ولكن هناك امتداد زي ما ذكرت في دول اخرى من ضمنها لبنان، الاردن، طبعا مناطق السلطة الفلسطينية. والمواطن العربي اليوم موجود في وضع، يعني تخيل عم نحكي عن دولة اللي تعرضت لهجوم 7 اكتوبر، بس انت بتقول الجيش اللي هو محتاج جنود هو لا يثق بالمواطنين العرب انه ياخذهم للتجنيد، ومن جهه اخرى ايضا المواطنون العرب بالاغلبيه، مع انه في من يؤدون الخدمه العسكريه، ولكن بالاغلبيه لا يخدمون في الجيش. يعني المواطنين العرب ما اجوش قالوا للدوله كلياتنا بدنا نخدم في الجيش. في وضع هذا وضع كثير، هذا كثير مركب الوضع دكتور نهاد بالنسبه لعلاقه مواطن ودول اللي هو يتبع لها رسميا.
بخلاف الحريدين اللي هن تفرض عليهم الخدمة العسكرية، احنا عمليا تم اعفائنا. يعني احنا حتى لو طلبنا كمجموعة في التجند للجيش الإسرائيلي عمليا سيتم رفضنا. احنا يتم قبولنا كأفراد، لا يتم قبولنا ككوليكتيف كبيرة. أول نائب وزير عربي كان زراعا كان مشالطان عضو الكنيسة الزعبي، يعني قال جملته المشهورة: مشكلتنا إن دولتنا في حرب مع شعبنا وشعبنا في حرب مع دولتنا. يعني بغض النظر مين اللي بحرب مع مين، ولكن هذا هو الواقع الحقيقي اللي إحنا عايشين فيه، وكيف الصورة عمليا بتبين، وكيف الاستطلاعات اللي قاعدين نشوفها في الفترة الأخيرة أو اللي قاعدين نقوم فيها في الفترة الأخيرة في يعني الأزمة في الثقة ما بين المواطن العربي والدولة وما بين المواطن العربي واليهودي عمليا هي في تصاعد مش طبيعي. ومعطى اللي ذكرته من آخر بحث أجرناه قبل شهر، احنا بنحكي على تقريبا 74% من المواطنين اليهود مع ترحيل ترانسفير للمجتمع العربي، إما كله أو في أكثريته أو مجموعات كبيرة منه. 74% تقريبا ثلاثة أرباع المجتمع الإسرائيلي يعني بدي يفكر في قضية ترحيل المواطنين العرب، مش قبولهن بناء على الخدمة المدنية أو الخدمة القومية أو لا، حلوا عنا وخلوا هاي الدولة دولة يهودية 100%. اللي بده يظل هون بده يقبل قواعد اللعبة بشكل كامل. هذا التوجه الموجود في المجتمع الإسرائيلي.
مقلقة هاي النتائج التي توصلتم عليها دكتور.
55% مع إبطال حق التصويت للكنيسة المواطنين العرب.
الدكتور نهاد علي، للحديث بقية بالذات هاي الجملة الأخيرة، لما نقرب على الانتخابات نشوف إيش راح يعمل المواطن العربي، راح يقول راح أروح على صندوق الاقتراع ولا لا. دكتور نهاد علي رئيس قسم المجتمع العربي في مؤسسة شموئيل نئمان ومحاضر في كلية الجليل الغربي في موضوع علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك دكتور نهاد. شكرا.
شكر إليك على الاستضافة.
تحياتي. تنضم إلينا الآن ليندا خوات.